سيد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة من برنامجكم اليومي استوديو صفا، والثلاثاء تحديدا المخصص لضيفنا الكريم الذي أرحب به بأسمائكم جميعا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري،
لك الإعلام الكبير. حياك الله أستاذ محمد صابر،
وحياكم. فكل ثلاثاء كما يعني تفضل شيخنا يكون معنا لكي نناقش ملفات عدة، سواء على المستوى العقائدي أو المستوى أو وجهة النظر السياسية المنطلقة كذلك والمنبثقة من العقائد. فالملفين اللذين نتناهما في حلقة اليوم، الأول هو الانسحاب الجزئي الروسي، أسبابه الحقيقية وحجم القوات التي تم سحبها حتى الآن ودلالة هذا التحرك الروسي. أما الملف الثاني وهو الأزهر وتصديه الحازم الصارم لمحاولات الساسة الطائفيين استغلال مكانته لدى الأمة الإسلامية لمحاولة تجميل صورتهم التي أصبحت مرفوضة. سيكون لدينا تحليل وتعليق مطول على البيان الرسمي للأزهر الشريف الذي اتهم فيه وزير الخارجية العراقي الطائفي إبراهيم الجعفري، الذي اتهمه الأزهر بأنه استغل زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للترويج للميليشيات الطائفية الإرهابية الشيعية. مشاهدي الكرام، وسط تشكك نبدأ في الملف الأول وهو الملف الروسي والانسحاب الروسي. وسط تشكك كبير أمر بوتين بسحب قواته جزئيا من سوريا. الأمر تضمن سحب الجزء الرئيسي من القوة العسكرية الروسية ابتداء من اليوم، حيث بدأت معدات عسكرية بالفعل في مغادرة روسيا بحسب صورة فضائية روسيا اليوم الرسمية. الجميع تعامل مع القرار الروسي المفاجئ بحذر، فمن غير المعروف حتى الآن حجم القوات التي خرجت وتلك التي بقيت، وأيضا أسباب الانسحاب. هل هو إقرار بالهزيمة وعدم تحقيق أي نجاح، أم هي مناورة تكتيكية؟ وهل كان دخول روسيا إلى بلاد الشام لتثبيت وجودها العسكري عبر إنشاء قواعد عسكرية متطورة؟ أيضا انعكاس هذا الانسحاب الذي ما زال جزئيا حتى اللحظة على سير معارك الثوار على الأرض، وألا يمكن أن يحرك المياه الراكدة في شبكة الحلفاء الإقليميين للثورة لتدعيم الثوار بمزيد من الأسلحة التي تضمن لهم التفوق العسكري؟ شيخنا لك تحية مرة ثانية،
حياك الله.
الانسحاب الروسي انت شايفه هزيمة أم تكتيك عسكري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أولا أنا لا أثق في هؤلاء على الإطلاق، لكن دعني يعني أركز على نقاط أنت ذكرتها بين ثنايا الكلام أستاذ محمد. النقطة الأولى أن روسيا شعرت تماما بأنها مهزومة لا محالة، لأنها لما قدمت إلى سوريا ظنت أنها ستنهي الأمر في بضعة أيام، ولذلك لما طال الأمر إلى شهر ثم شهرين ثم ثلاثة، ما كان من أوباما إلا أن صرح لروسيا وذكرها بالهزيمة التي منيت بها في أفغانستان، وقال أن روسيا ستخرج مهزومة من سوريا كما خرجت مهزومة من أفغانستان. وبالتالي هذا الدبش لما أتى إلى سوريا، قلت لك لأنه أتى بعدة وعتاد وحد وحديد وإس يعني
رومية
والحاجات كلها على مرعب العرب، وكيف لم يستطع أن يأخذ شبرا واحدا من أرض المجاهدين. لكن ماذا جرى؟ استطاع أن يقتل من المدنيين وأن ينكل المدنيين وأن يدمر المستشفيات والمدارس وأن يقتل النساء والأطفال، لأنه لم يستطع على الإطلاق التفوق على المجاهدين، فضلا عن أنه قام بمساعدة الإيرانيين وحزب اللات والجيش السوري النصيري بمحاصرة الأماكن لا أكثر ولا أقل. إذن ما الذي استطاع أن يقدمه بعد قتل المدنيين؟ استطاع أن يحاصر فقط أسلوب أو سلاح الحصار على المدن التي تحت وطأة المعارضة، لكن ما استطاع أن يستعيد شبرا واحدا بعد هذه الأشهر وبعد رمجه الجمرات من السماء من النيران. يعني كان يتكلم في اليوم الواحد
خرمة العنقودية سحبوا حرمة دولية رمتها روسيا.
شوف، كان يستهلك في اليوم الواحد 4 ملايين دولار يرمي بها مع احترامي في بطن سوريا، وفي النهاية وجد أنه مع احترامي يذرو في الهواء. فكما أن إيران وحزب اللات والجيش السوري والعصائب العراقية العار هزبت على أيدي المجاهدين، ما استطاع أن ينتصر، ما استطاع، لكنه أظهر للعالم أنه أتى بكذا لما أرعب المدنيين وقتل المدنيين. لكن ائتني بنتيجته مع داعش على سبيل المثال، ولم يستطع أن يقهر داعش حتى الآن. ثانيا ما استطاع ان يقهر جبهة النصرة حتى الان مع والتي صنفت على انهما ارهابية. لكن بقيت نقطة، بما انك انت الوقت بتقول حققنا اهدافنا، اين الاهداف التي حققتها؟ اذا كانت الاهداف هي الغل للاسلاميين والمسلمين فقتلت النساء والاطفال وهدمت المستشفيات وشردت الناس، هذه واحدة فقد حققت هذا.
طب بس امد او اطال امد بقاء بشار،
اما انا هوصل دي بقى. اراد النقطة الثانية انه يطيل امد هذا الرجل عن طريق ماذا؟ عن طريق الضغط على الاوروبيين. لماذا؟ انه يعني اضطر الى ضرب المدن، ضرب المدن المدنيين حتى يكثر من النازحين والمهاجرين، فكثر عدد اللاجئين الى الاتحاد الاوروبي، فصرخت اوروبا ولم تستطع ان تتصرف مع هذا الملف الا تصرفا سلبيا يدل على مع احترامي انعدام الرحمة والانسانية في قلوب هؤلاء. ولذلك ارى ان اوروبا قامت بصفقة معه، الا انها لم تنجح في تلك الصفقة عن طريق مع احترامي يعني جزيرة الشبه معي، لم تستطع. ولذلك ماذا صنعت؟ قامت باتفاقية اخرى مع تركيا وصفقة مع تركيا في احتواء اللاجئين. ولما ضمنت هذه شعر بوتين بانه فشل في الضغط على الاوروبيين وان الامر سيعالج وان افعاله تلاشت بالكلية، ولذلك قال انني سارحل قوات. هذه النقطة الثانية. الثالثة بالنسبة لاطالة امد بشار، يعني راهن مع الايرانيين على ان ياخذ اشياء من القوت الايراني وعلى ان يستفيد من محترام مما عاد الى الايرانيين بعد رفع الحظر منهم، مقابل تمرير بعض الاسلحة لحزب الله، تمرير اسلحة ايضا لايران، الى اخر هذه الامور، فضلا عن اطالة الامد لبشار قدر الاستطاعة فيما لا يضر روسيا.
طب شيخنا، يعني احنا ليه بنتكلم عن خروج روسي ونسينا لماذا دخلت واعتدت على دولة عربية مسلمة سنية والقت عليها حمما بركانية من
اعتقد اني اجبت عليه سابقا لما قلت لك يا محمد هذه دولة محتلة بمعنى اشبه بالبلطجة.
يعني هل العرب يتركوا روسيا تخرج سالمة؟
طبعا.
يعني انا مش بناقش بقى يعني خروج وهزيمة ولا نصر، المفروض ان انا اناقش الان كيف تعاقب روسيا اسلاميا من 57 دولة اسلامية وتعرف حجمها الحقيقي والطبيعي في اعتدائها على دولة زي سوريا.
لا تعرف. عارف ليه يا أستاذ محمد؟ لأن هناك دولا باركت دخولها في سوريا، وحتى بعد قتلها للمدنيين وقفوا بالدعم وقالوا نحن نتفهم الموقف الروسي. ولذلك لما وجدوا المواقف بالنسبة للأنظمة العربية متفرقة متناحرة يدخلها الهوى والشخصنة مثل بقية المسلمين، ازدادوا فرعنة بذلك. ولذلك انا اقول لسعادتك لن تعاقب روسيا على الاطلاق ولا حتى بمجرد الشجب والاستنكار، بل الان يصفقون لها دولة محترمة دخلت للارهابين وخرجت رغم انها ما قتلت ارهابيا واحدا بل قتلت سوريين.
استاذنك شيخنا، اخذ الاستاذ مصطفى ادريس عضو مركز دواء للدراسات والابحاث السياسية والاستراتيجية. برحب بيك استاذ مصطفى.
أهلا بك سيدي، تحية لك يا وزنفك الكريم والسادة المشاهدين جميعا،
حياكم الله. روسيا دخلت إلى سوريا فجأة وخرجت أيضا فجأة أو تخرج فجأة، مش هنقول خرجت يعني. ما مدى هذا الانسحاب؟ يعني مدى العمليات التي أصبحت روسيا قادرة على تنفيذها في سوريا؟ تفضل.
نعم سيدي، يعني بداية علينا أن نعي تماما بأن حتى التصريحات الروسية الأخيرة هي تصريحات غامضة حول الانسحاب. يعني روسيا لم توضح بالمطلق عدد القوى التي تنوي بالفعل إخراجها من سوريا، لم توضح عن القوى البرية الموجودة بالفعل في سوريا. روسيا دخلت إلى سوريا منذ قرابة 6 أشهر دون تحديد سقف زمني معين لخروجها منها، واليوم بعد أقل من 6 أشهر تقريبا تغادر سوريا. يتضح من ذلك أن روسيا دخلت لأسباب معينة حققت هذه الأسباب، مصالح معينة حققت هذه المصالح، واليوم انتهت. يعني أعتقد وقد يكون هذا الاعتقاد يعني بالنظر إلى حديث كثير.
طب لماذا دخلت المصطفى؟ يعني عفوا، يعني لماذا دخلت؟ يعني أنت قلت الأسباب معينة، إيه هي الأسباب دي اللي دخلت على روسيا؟
تمام. يعني الكثير من المحللين وصلوا إلى أن روسيا خرجت من سوريا بسبب ضغوطات اقتصادية كبيرة وما
أشار
البعض أشار إلى أن بالفعل المعارك العسكرية على الأرض وصلت بروسيا إلى تكبدها خسائر كبيرة وصولا إلى ما يعني الانسحاب الروسي اليوم من الأرض السورية. يعني أعتقد أن كل هذه التحليلات يقصها كثير من الدقة. نعم يمكن أن نقول بأن هذه التحليلات هي جزء بسيط من الأسباب، ولكن أعتقد أن وراء ذلك أسباب أكبر. بالمختصر طيب يعني أستطيع أن أقول بأن روسيا اليوم خرجت من سوريا بعدما رتبت الأوراق الكاملة لها حفاظا على مصالحها. عندما دخلت روسيا بسوريا قبل 6 أشهر دخلت لتحقيق أهداف ومصالح معينة، بالفعل هي حققتها الآن. القواعد الروسية محافظة عليها، محافظة على أمنها، وجود قوى عسكرية روسية على الأرض مسيطرة على هذه المصالح بشكل كامل. أيضا روسيا تنظر في المعارضة السياسية التي اليوم ينظر لها بأنها الطرف المفاوض في المؤتمرات الدولية كجنيف وغيره، بأن هذا الطرف غير قابل للحفاظ على مصالح روسيا، لا يمتلك القوى الممكنة للحفاظ على مصالح روسيا. وأيضا أصبحت تنظر إلى أن نظام بشار الأسد طرف لا يمكن الوثوق به وليس حتى قادر على الحفاظ على مصالح روسيا. فأعتقد أن روسيا اليوم تلعب دور آخر تماما، قطة بديلة تماما. يعني باعتقادي الشخصي أن سوريا الآن مقبلة على انقلاب عسكري في الأيام المقبلة بعد ترتيب هذه الأوراق. هذا الانقلاب يمكن أن نقول بأنه وسيلة لإقناع الشعب السوري بأن الثورة انتصرت من خلال انقلاب على نظام بشار الأسد، وصولا إلى أن هؤلاء المنقلبين الجدد هم من سيدعو إلى ما بالفعل دعا له ديم الثورة خلال الأيام الماضية من تشكيل هيئة حكم انتقالية وانتخابات ودستور جديد ومجلس شعب جديد.
شكرا أستاذ مصطفى إدريس، عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. سؤالي شيخنا، يعني هل كان نقول حلفاء الثورة الإقليميين دور في التعجيل بالخروج الروسي؟
هو قبل ما أجيب على الدور اسمح أنا ذكرت نقطتين في تراجع الدب الروسي بالنسبة للانسحاب. النقطة الثالثة أن أمريكا استطاعت مع الغرب أن تقهر الروس اقتصاديا من خلال نقاط كثيرة جدا شاركت فيها السعودية على سبيل المثال في قضية النفط وما شابه ذلك. حتى وصل الدولار الأمريكي بالنسبة للعملة
الروبل روسيا
40 روبل 40 روبل الآن. يعني صارت لا قيمة على الإطلاق. أضف إلى الخسائر في هذه السنة في مبتداها أكثر من 30 مليار بالنسبة لنظام الاقتصاد، فضلا عن قطع العلاقات مع تركيا أدى أيضا إلى مزيد من ذلك. النقطة التي تلي ذلك أستاذ محمد وهي نقطة في غاية الأهمية، أعتقد أن التحالف العربي الذي تم ولو صورة له تأثير كبير جدا، بمعنى أن السعودية لن تسترح لحظة في الآونة الأخيرة لا دبلوماسيا ولا عسكريا. يعني الناحية العسكرية هي تناوب سأدخل بريا كيد بالضغوط على المجتمع الدولي، وكشفت سوءة المجتمع الدولي في التواطؤ على سوريا، ولذلك لما ضغطت هي وتركيا وغيرها وخيط الى اخره هندخل بريا كان ده اسلوب ضغط. الامر الثاني كان من خلال 150,000 اللي كانوا في رعد الشمال الله يبارك فيك، واظهار ان احنا دول متحالفة ودول قوية جدا لن نسمح لروسيا على الاطلاق ان هي تزيد عن ذلك، كان برضو رسالة الى روسيا. اضف الى ذلك
ما 350 كمان يا شيخنا
اضف الى ذلك ما تحت الطاولة من 20 دولة، اضف الى ذلك ما تحت الطاولة. اعتقد ان الدول العربية وبخاصة الخليجية استطاعت ان تعقد صفقة لو كانت روسيا صادقة في ذلك مع روسيا في سبيل الخروج وترك ايران وبشار الاسد للمصير القادم. لكن دعني اقول نقطة في غاية الاهمية، قضية روسيا وما تركته اللي هي المصالح بتاعتها، مصالحها هي كان محترمي لها قاعدة واحدة بقى لها قاعدتين رسميتين الان، مش 3 قواعد كما يقال، 2. طب اضف في دي نقطة في غاية الاهمية، استطاعوا ان يصنعوا من بعض الاكراد، حتى لا اعمم ولا اظلم الاكراد كلهم، استطاعوا ان يصنعوا من بعض الاكراد محترمي حراسا او وكلاء لمصالحهم، بمعنى انهم جعلوهم في الداخل على ان نطالب لكم بفيدرالية، الفيدرالية اصحابها بعد ذلك استقلال، ثم نقسم سوريا بعد ذلك ونحن معكم على هذا الضرب، لكن بضابط حمايتي ارضيا، حماية قواعدي ارضيا، طبعا انني ساترك جزءا قليلا حتى اظهر للعالم انني متحضر. لكن انا اقول شعرت بالهزيمة امام المجاهدين، وده القطعي خذها مني اكثر مما مضى، شعرت بالهزيمة على الارض وبالنسبة للسماء وإلقاء الحمم ما أتت إلا على المدنيين على الإطلاق. لذلك رأى بوتين أن وجهه انقلب كما ينقلب في أفغانستان، وما أراد أن ينقلب عليه الشعب في روسيا مرة ثانية، حتى إذا جمع الاقتصاد والخسارة مع احترام العسكرية فحينئذ المحتمل
لن يكون. يعني شايف أن دوافع اقتصادية دفعته أنه يمشي؟
طبعا.
يعني أنت ذكرت في حلقة سابقة أن هو الحرب بتكلفها 4 مليون دولار
يوميا. ولذلك سبحان الله خشية أن يجمع الهزيمة بجوار الانهيار الاقتصادي، فينماس أمره في روسيا. وانت عارف أن الشعب الروسي معد ضد بوتين لكنه ديكتاتور، ولذلك هو اشترى نفسه بأن يخرج مع احترامي الجزء الأكبر من القوات لكن يبقي البعض لمصالح معينة. ودعني أقول إن خلافا بينه وبين إيران، وإن خلافا تم بينه وبين النظام السوري، لكن هناك مصالح تقتضي البقاء على العلاقة ولو قليلا.
طيب أنت مش شايف أن كلنا بنشتغل لصالح إسرائيل؟
طبعا.
يعني مثلا روسيا جات عملت قواعد ونصبت درع صاروخية S-400 في اللاذقية، وكان التنسيق العسكري على قدم وساق بين روسيا وبين إسرائيل في ضرب السوريين. يعني طبعا معهم النظام ومعهم إيران.
نعم.
يعني كلنا بنشتغل لمصلحة إسرائيل.
طب في نقطة سمحان، لو كانت إسرائيل لا تريد جوار روسيا في المنطقة، هل كانت روسيا تجر على أن تدخل روسيا سوريا؟ ده سؤال.
تمام.
لا يمكن. لا يمكن. إسرائيل تقود العالم. إسرائيل تقود أمريكا وتقود روسيا وتقود الكل. ولذلك لو كانت إسرائيل تعلم تماما أن الوجود الروسي لا يخدمها في تقسيم أرض سوريا وفي التمكين لهذا النصيري وفي زرع العداوة في قلوب السوريين حتى لا يقبل بعضهم بعضا، بدليل وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن أول أمس يقول في المؤتمر وحدة فهو واهم. فهو واهم. إذن مخططه من خلال الروس، مخططه من خلال بشار، مخططه من خلال حزب الزفت ده بتاع لبنان،
مخططه من خلال إيران.
هو قائم على, 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 على أصل وثاق، بل أضف إلى ذلك أن أمريكا هي التي تكسو ذلك بالمظهر الهلامي حتى تظهر العالم أنها راعية للديمقراطية وأنها ليست مساعدة في ذلك بل هي المنشئة لذلك. ودعني أقول إن المنطقة تتمزق بجوار اليهود. العراق وكان اليهودي ولك لابد تبقى فيدرالي، بعد فيدرالي لابد من التقسيم. تعال هنا سوريا لابد من التقسيم، ومش التقسيم بس، السوريين السنة يبقوا في المناطق.
طب انت شايف ان احنا ذاهبين للتقسيم؟
بعد اذن حضرتك المنطقة ضعيفة، النصيرين في مناطق قليلة انهم رجالتنا، الاكراد رجالتنا، لان دول هيكونوا الوكلاء بتاعنا. اذا لا يدفع الفاتورة فقط من اهل السنة.
معي الأستاذ محي الدين قصار رئيس الجمعية السورية الأمريكية ومتحدثا إلينا من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. برحب بك أستاذ محي.
أهلا
بك. عايز أقول إن واشنطن تعاملت بحذر مع الانسحاب الروسي، هل تم الانسحاب الروسي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها تفاجأت بهذا الانسحاب؟
يعني نحن الآن نعيش في عصر لا تحتاج هناك تنسيقات. كل طرف من الأطراف يقوم بأداء الحركات التي يعرف أن الآخر موافق عليها مسبقا. فدخول روسيا لسوريا كان بموافقة أمريكية وإن لم تكن موافقة صريحة، ولكن هو أراد أن يجرب ما الذي سيستطيع أن يفعله. ومن الواضح الآن أنه اكتشف أن هذه مغامرة خاسرة، وأن الأمريكان يعني تركوه يدخل لأنه لا يستطيع أن يحقق شيء. يعني نحن نعرف أن الجيوش في العالم لا تدخل حرب إلا إذا عندها قناعة بأنها تدخل وتربح هذه الحرب. أما إذا لم يكن هناك قناعة بالانتصار فبالأصل لا تدخل هذه المعركة. لذلك تجد أن الرئيس أوباما عنده تردد كبير في التورط من جديد في العراق ضد الدولة الإسلامية، وعنده تخوف كبير جدا بماذا الذي سيفعله في سوريا أو أنه أرسل قوات. الأمور تتطور باتجاه لا يتفق دائما مع ما يريده الكبار سواء الروس ولا الأمريكان. فالروس تعلموا الدرس وعرفوا أنهم بتدخلهم يعني أول شيء وضعوا نفسهم تحت الضرب، وثاني شيء خرج الأمريكان ببياض الوش كما نقول على الأقل أمام الرأي العام الغربي.
طيب أستاذ محي، يعني ما الذي كان يريده الروس؟ يعني ما الفوائد التي كانوا سيجنوها من دخولهم روسيا؟ تفضل.
هناك عدة أهداف يعني مهمة بالنسبة للإمبراطور مثل بوتين الطاغوت، فبالنسبة له أهم من الإنجازات من إنجازات مادية هو إنجاز القوة. يعني يوحي بأنه يملك قوة، يملك أوراق. بالنسبة له السورية كلها عبارة عن ورقة بيده لا يريد أن يخسرها ولا 5 سنوات في الحرب. فبالتالي هو يعرف هذا الكلام ويعرف أن التدخل في هذه الأمور مكلف جدا. يوضح الآن عنده أن التكلفة عالية مقابل الربح الذي سيحصل عليه في سوريا. ما يريد هو ليس يعني هو ليس حبا لبشار الأسد، يعني بشار الأسد حتى أمه ما تحبته الآن يعني، لكن هو يريد أن يملك ورقة مثل ما مثل النظام الإيراني خلال 10 سنوات كان النظام السوري وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والبحر والشيعة في البحرين كان عبارة عن مجرد أوراق بيد النظام الإيراني. فبوتين يريد هذه الورقة التي تسمى سوريا ليس حبا بهم ولكن لكي يلعب بها على الساحة الدولية. الآن وضح عنده أنه تورط وتكاليف هذه الورقة أغلى مما كان يتوقع.
لكن
انسحابه الآن
انا هاجي على الانسحاب، لكن خلينا في اسباب الدخول الاول. يعني من اسباب الدخول وما يقال من تحت الطاولة لما دخلت سوريا روسيا، قالوا ان هناك اتفاقات بترولية طويلة الامد، عقود 10 سنوات وغير ذلك، ما بين الروس وبين النظام النصيري. فربما روسيا اتت لكي تحمي هذا النظام لتحافظ على عقودها معه في حال شعورها بزوالان. يعني
تفضل. نعم، هو انسحابه الآن لا يعني لا نتوقع أن يكون الانسحاب هو نهاية المعركة. هو قرر أن ينسحب من المعركة ولكن يترك هناك قوة كافية أن تبقي دوره في المنطقة وتبقي دوره في سوريا. نحن لا نتوقع انسحابه، يعني روسيا قصت علاقاتها مع النظام السوري أو مع المنطقة. لا، هي هو انسحاب لكي يخفف تكاليف التدخل، ليس لكي ينهي هذه العلاقة مع النظام. لكن الآن ما الذي سيحدث لا يعتمد على روسيا ولا يعتمد على أمريكا، يعتمد على رد فعل الثوار في الداخل. يعني يجب علينا أن لا نتوقع أن النصر سيأتي يوما وليلة وأنه انسحب الروس وخلاص النصر أتى ولم يعد هناك حاجة للاتفاق والتوقف بين قصائد المجاهدين، ولا يعد هناك حاجة إلى إيجاد ورقة عمل مشتركة بين الجميع. هذا الأمر لا بد منه، ولكن الانسحاب الروسي سيساعد على أن إذا حققنا هذا الأمر سيقربنا يوما بعد يوم إلى النصر. ولكن هذا لا يعتبر الانسحاب، يجب أن لا نعتبره نصرا نهائيا، ولكن هي انتصار طريق النصر الكبير بإذن الله.
شكرا أستاذ محي الدين قصار، رئيس الجمعية السورية الأمريكية، متحدثا إلينا من شيكاغو عبر سكايب. شكرا جزيلا لك شيخنا. عايز أقول هل حرمت
لو ألم لي من اللي تقال ده عشان مشاهدين ما يشتتوش معنا. أولا بالنسبة لمصالح روسيا، عايزين 1-2-3 باختصار. أول نقطة كانوا جايين لها سوريا لهم مصلحة. ليه؟ لأن لهم قاعدة عند بشار وعايزين المصلحة دي والحفاظ عليها. ليه؟ لأن لو المجاهدون كانوا انتصروا ما كانش في قاعدة للروس على الإطلاق.
نقول الوصول المادة فئة
ودي كانت آخر قدم لروسيا في منطقة الشرق الأوسط. فحبوا يمددوها، ولذلك استغلوا ضعف المنطقة واستغلوا تفرقة العرب فأتوا إلى سوريا، لأنهم يعلمون تماما حتى أن الجمعة العربية مع احترامي لن تنادي بإخراجها على الإطلاق. قاموا جايين لقوا أرض بور مع احترام. فبوتين جه قال لك طب خلاص بدل ما تبقى مع قاعدة واحدة ما نعمل قاعدتين، وبدل ما أبقى متواجد هنا وجنودي يتقتلوا أنا أعمل وكلاء من الأكراد ووكلاء من النصيريين. قال واحدة. النقطة الثانية قال لك أنا شبه جزيرة القرن، أنا لسه علي مشاكل وعدم الاعتراف بها دوليا، طب أنا ما أروح أضغط عليهم بقى في سوريا بقى ومدد رجليا في الشرق الأوسط والدول الخليجية هددها. ليه؟ عشان الغرب بقى والضغط. الورقة الثالثة إن أنا بقى أضرب المدنيين بس، لا أنا أضرب داعش ولا أنا أضرب جبهة النصرة، أنا أضرب المدنيين. ليه؟ عشان أخلي أهل المدن يلجأوا كلهم يهربوا ويسيبوا إيه؟ سوريا. اللجوء ده هيأثر على مين؟ هيأثر على الاتحاد الأوروبي. هيعيشوا في ندبة ممكن على إثارها ينحل الاتحاد الأوروبي وحطهم في الورطة دي لولا إن الصفقة الأخيرة اللي تمت. النقطة اللي تالي ذلك الله يبارك في عمرك، هناك زي ما أقول لحضرتك اتفاق ما بين أمريكا وروسيا خفيا لا نعلمه على الإطلاق ولذلك ولم يسحب قواتي بالكلية خشية مع احترامي أن يكون هناك مأزق آخر. أضف لدي نقطة مهمة، انهيار الاقتصاد عنده بالكلية الحين، لأن بسمع التقرير مع احترامي لقيت أن الروسي بعد ما كان بيشتري طعام ب10 عاد بيشتري طعام ب5، ما عادش يستطيع على الإطلاق، وما فيش بنية تحتية، خاف من الانهيار الاقتصادي بجوار مع احترامي الهزيمة العسكرية في سوريا يندثر ملكه بالكلية. في نقطة واللي بقول لك الآن هتكشفها ثق تماما، لو كان هو صادق في فعل هذا، في خلافات طفيفة مع إيران، في خلافات طفيفة مع حزب الله، وأيضا بالنسبة لإسرائيل في ضغوط معنا في أمر ما، ربما تكون هناك صفقة وهي دي الفيصل، لأن الدب الروسي لا يقبل إلا المال لأنه واقع. صفقة عربية.
نخرج فاصل بعد نواصل وضيفنا الكريم وهذا الملف أيضا حول الانسحاب الروسي. القسم الثاني مشاهدي الكرام من هذه الحلقة من برنامج مستر يوسف، وجدت تحية حضراتكم وإلى ضيف الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزوبي العالم الأزهري.
حياك الله العالم الكبير.
حياكم الله مشاهدي الكرام، تواصلوا معنا عبر الهاتف اللي تسجلون على الشاشة تباعا الآن، وسؤال هذا القسم هو الانسحاب الروسي من سوريا أو انسحاب الجزئي، هل هو هزيمة عسكرية أم تكتيك عسكري؟ تواصلوا معنا عبر الهواتف. شيخنا يعني أكيد روسيا دخلت لمصالح، لكن هي دخلت أيضا لمصلحة إيران ومصلحة النظام. طب هل تحارب روسيا وتحصد إيران نتيجة حربها؟
لا، وفي تقاطع مصالح سمحنا. بمعنى أنت تعلم أن العالم يتعامل مع بعضه من أجل المصلحة لا أكثر ولا أقل. ما فيش شيء اسمه لله جل وعلا، ولا في شيء اسمه للأوطان. هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني روسيا مش جماعية خيرية، ولا روسيا في قلبها ذرة أو أثارة من دين أو أثارة من أي عجل على الإطلاق. بالعكس، دولة يحكمها الفكر الصليبي من أقصاها لأقصى. طيب روسيا إيه اللي جمعها بإيران؟ روسيا ليس لها حليف على الإطلاق حتى من جيرانها، لأنها دولة معتدية وتاريخها لا يشهد لها بالتحضر على الإطلاق. أضف إلى ذلك أنها ليست دولة ثرية في الاقتصاد حتى يكون لها حلفاء فتستطيع أن ترفعهم أو أن تقيم لهم شيء. ولذلك هي تبحث عن مواطن قدم عشان بس تنافس الغرب من أجل بقاء المصالح المشتركة معه مع الغرب. طيب هي لم تجد يعني أكثر شيطنة على هذا الكوكب الأرضي من الإيرانيين، ولذلك لجأت إلى أقذر حليف، إلى الحليف الإيراني، ليس محبة في إيران على الإطلاق، ولكن لأن إيران شريرة في الأصل فهي على استعداد بخيانتها للمنطقة العربية والإسلامية تأخذ بالأيدي الإيرانية إلى أي مكان في المنطقة العربية. بمعنى لو أن الغرب مع احترامي ليست له مصالح في الشرق الأوسط ولا في الخليج باقية لأعطوهم الضوء الأخضر، ولا استطاعت مع احترامي روسيا أن تتمدد في العراق وفي كيت وفي اليمن إلى آخره. لكن هناك مصالح مع احترامي أقول دنيوية، هناك مصالح دنيوية وخط أحمر بالنسبة لهذه المصالح تقتضي وقوف الدب الإيراني الروسي عند هذا الحد. إضافة إلى تقاطع المصالح بين الاثنين، إيران يلزمها بقاء الحكم النصيري. لماذا؟ لأن هذا النصيري القابع في سوريا هو أشبه بدمية يمتلكها الإيرانيون، وهم يريدون ابتلاع روسيا كما ابتلعوا العراق.
أقصد سوريا.
سوريا كما ابتلعوا العراق. طيب كيف يبتلعون سوريا وسوريا ليست كالعراق؟ ليست كالعراق،
لأن 98% سنة.
تمام. إنما هنا 60% سنة. طيب يعملوا إيه هنا في هذه اللحظة؟ طب وبعدين يقوموا عاملين إيه؟ يتفقون مع الدب الروسي، ولك أنا داخل هنا بإذن من الحكومة الشرعية وبدعم من روسي، لكن بمباركة أمريكية خفية. طيب يتم هذا الأمر. طيب إيه اللي تكسب روسيا؟ قاعدة هيبقوا 2 وكلاء بالية، 2 وكلاء نصيريين وأكراد. طيب إيه الفايدة الأكثر اللي هتجيلي من ذلك؟ إيران هتدفع لي جزء من الفاتورة، وبعدين خبرائي والاقتصاديين اللي عندي هيروحوا يشتغلوا في إيران. المشاريع اللي جايه بعد رفع العقوبات، انا
اليورانيوم اللي هو فككته ايران اديته لروسيا،
اديته لروسيا، ودي اكبر مكسب لروسيا، اكبر مكسب، لانها دوله تقوم على السلاح وعلى النفط. خدت لحضرتك زي
استاذنك اخو محمد السعوديه. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
احييك وحيي فضيله الشيخ.
حياك الله.
الحقيقه السؤال الاول بالنسبه لل
يعني
نعم الانسحاب الروسي، يعني ايش يدل عليه مثلا الانسحاب الروسي هذا؟ هل هذا يعني يدل ان شاء الله يعني ان بشريات النصر ان شاء الله قادمه باذن الله، لا في سوريا ان شاء الله. الموضوع الثاني يعني ودنا نتكلمون عن الاستعمار الفرنسي اللي كان في الجزائر، وعن المنفيين الجزائريين اللي في جزيره نيو كاليدونيا في يعني ويعني الثورة الفرنسية ماذا فعلت في الشعب الجزائري يعني.
شكرا لك محمد، ان شاء الله وصلت فكرتك. ابو غازي السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير استاذ محمد.
مساء الخير عليك، تفضل.
بالله استاذ، انا عندي مشاركة بتعلق بالاشخاص اللي يتحججوا بمسألة ان حزب الله حارب اسرائيل، وان هذا الشيء يسوغ عدم تصنيف حزب ارهابي. اذا كنا بنقيس الامور مسألة محاربة اسرائيل، ففي رأيي ان الرئيس محمد حسني مبارك سبق له ان حارب اسرائيل حرب حقيقية، وخادمة الجيش المصري خدمة حقيقية، ومع ذلك ما شفى له الشيء هذا عند بعض الناس. واليوم مع شيد الاسف، مع انه رجل من اهل السنة والجماعة، واليوم مع شيد الاسف نجد ناس يلتمسون العذر للرافضي الخبيث الكافر الزنديق هذا، يقولون والله حارب اسرائيل. حارب اسرائيل كيف حارب اسرائيل؟ طيب في مسلمين كثير حاربوا اسرائيل، يعني ليش المرة هذه؟ يعني
يا ابو غازي، يعني ابنه شهيد الخمارات هذه مات في خمارة، وتم تسريب الوثيقة 291، والكتاب من المخابرات السورية رقم 1400 يعني فرعهم، تمام، الفرع 291 اللي كان في السفارة، وفي الاخر تاجر بوفاة ابنه ورموه وقالوا انه عملوا مشكلة مع اسرائيل ومات شهيد، يعني يقول لك هذه الشهيد. طب ماذا تنتظر من هؤلاء في انهم يكذبون حتى في موتاهم؟ يعني
استاذ محمد، مع شهيد الاسف
استاذ
سبي، مع شهد الأسف أن بعض الناس اللي يتكلمون الكلام هذا هم مع الأسف مسلمين من أهل السنة والجماعة، يعني يدافعون عن رجل.
أنا أعرف أعرف أنهم أهل السنة والجماعة، يعني لحضرتك كان أهلنا السنة في الجنوب بيموتوا، وكان يأخذهم حزب الله يلفهم بعلم الحزب ويقول لك إيه شهداء حزب الله، والله ده بيحصل. فلسطينيين مجاهدين قتلوهم.
مع شديد الأسف.
طيب شكرا أبو غازي. أبو حاتم السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم، بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ.
حياك تفضل. الله يجزاك. خلينا ملتزمين بالسؤال المشاهد الكرام، الانسحاب الروسي هل هو هزيمة أم تكتيك عسكري؟ تفضل.
الانسحاب الروسي هو بين البين، هو تكتيك، وفي ذات الوقت هو انهزام، لأنه اجتماع المسلمين والعرب هذه حقيقة، لم وقت ما يجتمعوا يقذف الرعب في قلوب هؤلاء وقت اجتماعهم. الدول الإسلامية والعربية إذا ما ركزوا على التحالف الإسلامي العسكري وعلى اجتماعهم وتجمعهم المبروك هذا، واستغلالهم ضعف الخارجية الأمريكية والغربية ككل، ضعفها في المنطقة، لازم أستغل ضعفهم هذا وأحقق أهدافي بالمنطقة.
شكرا أبو حاتم. عبد الحميد الجزائري، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل
يا اخي الكريم. انا اتصلت على سن انتقد موقف الجزائر، يعني موقف الجزائر في التحالف الاسلامي والتحالف العربي. يعني احنا كجزائريين كشعب، يعني كيف يكون الموقف؟ يعني يعني هل يكون مع النظام ام موقف منحايد؟ يعني احنا نتأسف اسف شديد يعني لهذا الموقف الجزائري.
يعني انت بتأسف للموقف الرسمي، لكن الشعب الجزائري كله مع المواقف العربية الإسلامية.
ايوه
شكرا. يعني وصلت الفكرة. طيب يعني عايز اتكلم في نقطة ان في طائرة روسية ميج اسقطوها الثوار بصاروخ حراري.
ايوه.
هل ده ممكن يكون اسباب الانسحاب، على اساس السعودية قبل كده هددت ان هي هتمد الثوار بمضاد للطيران؟
هو الجبير كان لمح بحاجتين. قال ان روسيا ستخرج مهزومة لا محالة. ثانيا قال انا لن تستطيع يعني ان هي تأتي بالانتصار لبشار مهما كان ومهما طال الامد.
تمام.
النقطة الثانية ام جايب التهديد اللي حضرتك ذكرته دي، انها ممكن احنا نمولهم بمضادات للطائرات الى اخر هذه الامور. ولذلك هم يعلمون ان السعودية جادة في اقوالها، جادة في افعالها،
حياة موت
تماما. بدليل دعني اقول لك، حتى رغم الخلافات العربية الا ان السعودية تقول المنطقة كلها معاه. على سبيل المثال كان يقال الموقف المصري كذا، الموقف المصري في تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، أول دولة وافقت على التصنيف في الجامعة العربية كانت مصر بجوار السعودية.
تمام.
أضف لدي أول دولة كانت مشاركة مع السعودية في هذه المناورة الكبرى بأكبر عدد في الدول العربية كانت هي مصر معاه. ولذلك الروس عرفوا إن السعودية محترمة، إذا جرت القافلة خلفها جارات القافله الخلفيه، وان هي تكون صادقه، لان هي اللي بعتت باحترام الاسلحه في افغانستان وبعتتها في الشيشان. فالحين انا يا قاتل يا مقتول، لان اللي كان مستهدف بهذه هي المملكه العربيه السعوديه.
لسه وثق البطاط بالامس زعل له فيديو بيقول ان احنا هنروح نهد الحرمين.
مش بقول لك المستهدف الرئيسي كالمملكه العربيه السعوديه، لكن من خلال ارض سوريا. ليه من خلال ارض سوريا؟ لان اردت لك ان ابتلعت العراق، والعراق على الحدود مع السعوديه. هقلقل من هنا، وعند المنطقه الشرقيه فاقلق.
عايز فتوى منك بقى. بس فتوى رسمي.
اللي هي
يعني تدميسها شيخ تاني. هدم النجف وكربلاء ومظاهر الشرك التي فيهما، هل دي جائز شرعا؟
والله انا اقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وعلم ان هذه تمت في ديار المسلمين او في الديار التي يقوم بفتحها، لامر عليا، انا بقول علي هو اللي بيعبدوه، لامر عليا وامر خالد وامر كيت وكيت بهدم هذه، كما امرهم بهدم الاصنام وبتكسير الاصنام التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا واخطاوا. ثانيا، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما قال مات النبي صلى الله عليه وسلم واوصلي بثلاث نسيت واحده منها، وما مررت على قبر مش الا وطمسته. خدت بال حضرتك ازاي؟ ما بالك انت بتمر مش على قبر كذا، ده انت بتمر على يعني مقر او قبله للشرك بالله جل وعلا في اراضي المسلمين. النقطه الثالثه، ان العراق تعتبر من الجزيره العربيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيره العرب دينان. فواحد يقدر يقول طب واليهود النصارى؟ انا بقول له دول مش كده على الاطلاق، دول اسمهم اهل ذمه، او بمعنى اصح اهل كتاب، لهم احكامهم الشرعيه كما كانوا في المدينه مع النبي كما كانوا، انما دول مرتدين اللي فعلوا مثل هذه الامور الى اخره. اضف الى ذلك، لو ان فيه قوه عربيه مشتركه او فيه رايه للمسلمين حقيقيه في العراق، او رايه تضم المجموعه ككل، لفعلت ذلك واثيبت عليه.
طيب، لان روحاني بالامس قال لك ان احنا ان مراكبنا خط احمر، لان انا دايما بقالي سنه كده بقول ايه، اهدموا النجف وكربلاء، اهدموا قومه ومشهد، يعني على اساس مشهد فيها قبر الرضا، خد بالك. وطبعا هو هؤلاء ليسوا مدفونين، لان الامام علي اصلا غير معلوم مكان دفن
احد يعني، ولا
احد، صح كده؟
لا، من السنه.
يقول لك لا، ده المرقد المرتضوي اللي هو علي رضا، يعني
كلها نصب عشان الاموال وكذا،
علي المرتضى ولا ايه؟
شوف سيدنا الحبيب، انا بقول لحضرتك لو كان هناك امام للمسلمين جامع لهذه الديار وهو صاحب الرايه، بل يجب عليه وجوبا انه يهدم مثل هذه الامور الشركيه التي تحيي الشركه في امه التوحيد. لكن اذا ترتبت، احنا الوقت في حاله الضعف وفي حاله الفرقه وفي حاله النظاميه وفي حاله استقلال الدول، هنيجي هنا هيقول لك لا، خلي بالك انا عندي في حاجه اسمها حريه المعتقد. اضف الى ذلك ان لو المفسده حتى تساوت بالمصلحه لا يجوز، لو المفسدة أعظم من المصلحة لا يجوز، ودي فعلا المفسدة الوقتي أعظم من المصلحة، لأن العرب لم يتفقوا بعد ولم يكونوا الجبهة السنية التي تزيل الشرك من أرض المسلمين.
بس حصل وقع زمان 1801،
أيوة صح،
غزو كربلاء، لما الإمام سعود بن محمد الكبير هدم النجف وكربلاء.
واحد ده كان إمام وله راية ويتبعه عدد، له قوة وبأس. إذا الوقت ما فيش،
يعني احنا محتاجين راية
دلوقتي، إمام رجل ويحمل راية، ومن خلفه أهل السنة بالإجماع،
يعني في هذه الأماكن أيضا يربوا على الطائفية، على الحقد، على الشرك بالله، ما لا يذكر الله في هذه الأماكن، لا نجف المنجسة ولا كربلاء،
لا يذكر. هذه هينة، ولكن يكفر به في هذا المكان، ويشرك به في هذا المكان، بل يتم التطاول على ذات العليا في هذا المكان، وعلى أصحاب النبي وعلى آل عرض، وعلى عرض النبي وعلى آل النبي.
طيب، أرجع تاني عشان نلخص اللي قلناه.
تمام.
الانسحاب الروسي من سوريا، هل هو هزيمة؟
قلنا
ولا
شوف محمد، قلنا إن هؤلاء، أنا أول كلمة قلتها في الحلقة، هؤلاء لا أصدقهم، لكن إن كانوا صادقين فهي هزيمة رأها القاصي والداني. حتى ان لم يخرجوا بالكليه وبقيت مع احترامي يعني قله تساندها، يعني مع احترامي الوكاله من قبل الاكراد والوكاله من قبل النصيريين، برضو هي هزيمه. لماذا؟ لانهم خافوا على الكثره ان تندثر بارض سوريا، ولانهم علموا ان الهزيمه ستمحقهم لا محاله. لكن دعني اقول لك في النهايه، هل هي هزيمه في كلا الحالات؟ هي هزيمه. هل سينتصر الروس في سوريا حتى لو بقوا؟ لن ينتصروا على الاطلاق. دي مش هتني، انا اجيب شهاده الكافر، مش شهاده الامريكيين، مش كده بس، حتى مش شهاده الخبراء في ذلك اللي هو المخابرات الدوليه، تعال بشهاده الانظمه السعوديه شهدت بذلك، وكل الدول العربيه شهدت بذلك. اذا هم منهزمون؟ نعم هم منهزمون.
طيب، هل نترك نحن كعرب بلاش الأمة الإسلامية كلها 22 دولة عربية، الروس بدون عقاب لاعتدائها على دولة عربية، لماذا لا نقوم مثلا بالتلويح بطرد السفراء يعني إغلاق السفارات الروسية؟
أنا أديك مثال بسيط. في ليبيا على سبيل المثال لما الجامعة العربية انعقد بسبب خلافات شخصية بين القذافي وبين بعض الحكام العرب من الجزيرة، فورا الجامعة العربية اجتمعت، فورا منع الطيران، خدت بالك، وحظر الطيران الليبي، فورا القوات العربية ومعها القوات الناتو والقوات الدولية ودكت في ايام، حتى اشتركت اسرائيل في ضرب طرابلس جويا، معايا في دي ولي قرأتها في اخبار كثيرة. طيب انت يا جامعة عربية سوريا خمس سنين لما ما احترمي ايران دخلت، اين كانت الجامعة العربية؟ ها؟ لما حزب الله عصابة إرهابية دخلت كانت فين الجامعة العربية؟ دعني أقول لك هذا هو التواطؤ وفيه خيانات.
الجامعة العربية عملت
خيانات كبرى،
عملت اجتماع على مستوى الجامعة على رغبة عراقية عشان 100 عسكري روس تركي دخل وسايبة إيران محتلية العراق
من 2003. أنا بقول أين الجامعة العربية في دخول مع احترام منظمة إرهابية اللي هي حزب الله؟
احنا قلنا دي جامعة أنظمة ولا جامعة الشعوب.
يا ريت لو الأنظمة حتى معظم الأنظمة العربية لا تقبل ذلك. لكن خد لكن الجامعة العربية تقاد مش من الأنظمة العربية، تقاد من القوى الاستراتيجية يعني من أمريكا وكده. أرجع لك على حاجة مع احترامي، فين اتفاق العرب على الرفض السوري؟ التركي لا، الرفض السوري الروسي مطلقا. طب بعد ثبوت انه مش جاي يحارب الارهاب وقتل المدنيين ودمر المستشفيات بشهاده،
ايه الموقف اللي خدوه العرب
الدولي بالشهادات العربيه والدوليه؟
فاصل، استاذنك شيخنا فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم مشاهدي الكرام. مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، والقسم الثالث من هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا، وننتقل فيه الى ملف يعني الأزهر الذي لقن فيه إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي الطائفي، ويعني هو من بدأ الطائفية في العراق حينما تولى رئيس الوزراء رئاسة الوزراء عقب الاحتلال يعني الأمريكي للعراق ومساعدة السيدهم السيستاني الذي قبض ريشة يعني قيمتها 200 مليون دولار كما قال رامسفيلد في كتابه المعروف وغير المعروف لكي يفتي بعد مقاومة الأمريكان ويبيح الشيعة هذا الاحتلال ويحلده لهم. امسك اول رئيس الوزراء كان هذا الجعفري الطائفي، قتل من السنة ما قتل واعلى من شأن الطائفية. فنتناول في هذه الفقرة رد الازهر الشريف يعني الحازم الحاسم على استغلال هذا الطائفي لزيارة فضيلة الامام شيخ الازهر الاستاذ الدكتور احمد الطيب ليخرج بعدها لكي يدخل الامور في بعضها يعني ويمدح بعضا من الميليشيات الإرهابية التي صنفت إرهابية كحزب الحشاشين حزب نصر الشيطان وأيضا ميليشيات الجحش الشعبي وغيرها من الميليشيات الطائفية حتى يكون ذلك أو يوحي لجمهور المشاهدين له بأن الأزهر موافق على هذا الكلام. هذا ما نتناوله في هذا القسم من الحلقة، وأجد حيل ضيف الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك
الشوقي العالم الكبير.
اسمح لنا نشوف تقرير
تفضل
يرصد تفاصيل ما حدث ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم.
زيارة تقليدية لرئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى العاصمة المصرية القاهرة. الزيارة التي جرت قبل أيام كان من المفترض أن يحضر خلالها الجعفري جلسة وزراء الخارجية بالجامعة العربية ويلتقي خلالها مسؤولين مصريين. التقى الجعفري بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في اجتماع اعتيادي تماما، لكنه عقب خروجه من الاجتماع أدلى بتصريحات أثنى فيها على منظمات صنفتها الجامعة بأنها منظمات إرهابية. على الفور أصدر الأزهر الشريف بيانا رسميا اتهم فيه وزير الخارجية العراقية بأن زيارته للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل الترويج لميليشيات طائفية وإرهابية. الأزهر في بيانه الرسمي أعرب عن أسفه واستنكاره الشديد لما ورد على لسان وزير الخارجية العراقي من تصريحات مرفوضة تشيد بممارسات تنظيمات تم تصنيفها كجماعات إرهابية، مشددا على أن ذلك يعد استغلالا غير مقبول لمواقف الأزهر المعتدلة ولحسن النوايا التي آثر الأزهر كعادته أن يبادر بها، فضلا عن كونه يخالف جميع الأعراف الدبلوماسية، وبخاصة أنه أطلق هذه التصريحات بعد لقائه فضيلة الإمام الأكبر وهو يعلم تماما رفض الأزهر وإمامه الأكبر لما ورد في هذه التصريحات جملة وتفصيلا. تصدي الأزهر الشريف الحازم لمحاولات بعض الساسة المعروفين بنزعتهم الطائفية وأبرزهم إبراهيم الجعفري أشاد به كثيرون ورأوا أنه يقطع الطريق على أي محاولة من قبل الساسة المعروفين بتعصبهم المذهبي لاستغلال الأزهر لتجميل صورتهم في العالم الإسلامي بعدما أصبحوا مرفوضين من قطاعات واسعة من الشعوب والحكومات.
يعني من منطلق التقدير شيخنا يعني الجعفري ذلك الطائفي السياسي الطائفي الشيعي خرج من لقاء فضيلة الإمام الأكبر وأشاد بجماعات إرهابية يعني زي الجحش الشعبي اللي بيسموه الحشد الشعبي والميليشيات العراقية وحزب الحشاشين الذي أو نقول هؤلاء الحشاشون الجدد في العراق وحزب الحشاشين في لبنان.
تمام.
يعني هل ترى أنه كان يريد تبييض وجه هؤلاء الطائفيين القبيح؟
تمام.
تبييض وجههم القبيح.
تمام.
أمام أهل السنة.
أنا عايز أهل السنة اللي بيسمعون الوقت رجالا ونساء وعايز كذا الشيعة يركزوا معايا جدا جدا جدا. هو بلا شك هو نفس الكلام اللي قاله في الجامعة العربية نفس الكلام اللي قاله في هذا المدان أو المضمار. أولا هو يريد أن يعطي غطاء سياسيا لهذه الحشود الإرهابية وللجماعات الإرهابية الدموية والتي صنفت على أنها منظمات إرهابية. ثانيا يريد باعتباره وزيرا الخارجية أن يعطي صبغات شرعية لهؤلاء على أن هؤلاء من أبناء القوات التي اعترف بها الجيش واعترف بها الأمن اللي هو في الداخل. أما بالنسبة لحزب الله يريد أن يقول إنهم حملوا أمانة ومجد وكيت وأعادوا للأمة كرامتها إلى آخر هذه الأمور. وتلكم مغالطات لعدة أمور يا أستاذ محمد. هبدأ بالنقطة الأولانية. أنت راح تأخذ هذا الأمر وعايز تأخذ مع احترامي أدعمك من شيخ الأزهر. وهل شيخ الأزهر عندك من المسلمين؟ يعني بالنسبة لاعتقادك أنت هو يكفر شيخ الأزهر عشان نكون متفقين. بمعنى أن الشيعة رافض على دار الكوكب الأرضي غير شيخ الأزهر يكفرون أهل السنة اتفاقا وإجماعا بعد الصحابة كفروا الأئمة الأربعة هم كفروا أصحاب السنة والمسانيد والصحاح هم كفروا حتى الطرق حتى الصوفية قالوا عنهم أنهم مخلدون في الجحيم معايا يا أستاذ محمد. طيب أنت جبت شيخ الأزهر هل أساس معتقدك أن شيخ الأزهر ده مسلم؟ لا. عارف ليه؟ يراه أنه من أصحاب الجحيم لأنهم يشترطون في صحة العبادات الولاء لعلي.
لا
الولاء طيب فمع فقد الشرط لا يتحقق المشروط.
تمام.
مع فقد الشرط لا يتحقق المشروط لذا يعتقدون أن مصير السنة بما فيهم شيخ الأزهر إنما هم في النار مع اليهود والنصارى ومع المخلدين. طيب لما احنا
أبو الولاء المجوسي المشرك هيدخل الجنة وعمر هيدخل النار
ما أنا قلتها لك انت عارف
يعني ممكن يكون اليهود والنصارى لهم فتح دخلوهم الجنة
مش دخلوا كسرى دخلوا كسرى
دخلوا كسرى قال لك
وخرجوا عمر بن الخطاب. لذلك يا استاذ محمد انا بقولها لك واضحة تماما انت بما انك ترى المؤسسة الأزهرية كافرة ما انك ترى الصوفية كفار ما انك ترى الجماعات كلها كفار بما انك ترى مع احترامي السنة على ظهر الارض كفار انت جاي تلبس وتدلس على من اذا هي ناحية سياسية فقط جاي ياخد منك استلهام سياسي رغم ان الشيخ الأزهر في منصب ديني لكن بياخده سياسي ليه لانه ما ياخد الغطاء ده يقدر يطعن في ما اقرته الجامعة العربية من ان دول ارهابيين سواء دول او اللي في الداخل العراقي وهذا من انواع التلبيس والتدليس والكذب وهذا يذكرنا بصاحب كتاب المراجعات الذي
ألفه
خيالي لانه أفاك
وكذب على فضيلة الإمام البشري.
من بره أتفاك.
قال لك البشري تشيع وقال لي وقلت له.
شوف أهل بيت البشري بجد إجماع إن ده كذاب ونصاب ومحتال ولم يحدث هذا الكلام إلى آخره.
هو لما يلتقى الشيخ البشري.
من بره أثبت إن كان ده كله إفك.
والدكتور السلوس عملت معاه هنا هنا
الكبرى. هو كتب
حلقات دكتور السلوس كتب في كتابه وعملنا.
أيوة
قال إن أنا التقيت مع فضيلة الشيخ الإمام بدر جاد الحق علي جاد الحق وهو اللي كلف الدكتور علي السلوس بهذا الكتاب.
تمام.
الفرية الكبرى.
حصل.
وقال التقيت مع حفيد البشري.
تمام.
قال والله لم يلتقي بجدي أبدا.
أي نعم.
عبد الحسين
لذلك انا بقول هذا
كذاب
هؤلاء كذبوا على الله وكذبوا على النبي وكذبوا على اهل البيت فبالله عليك هل يتورعون عن الكذب على السياسيين او اصحاب المناصب الدينيه لا طبعا
بس هنا الجعفري في الجامعه العربيه انسحب طبعا الوفد السعودي من لما سمع كلمته قال لك ان حزب الله حزب قومي عروبي
ده يمثل كرامه الامه
لك عروبي. لكن إذا كان هو نفسه حسن نصر الله شيخنا طلع قال أنا أخضع للولي الفقيه
عندك بالصوت والصورة
بدافع عن إيه جعفري ده الطائفي ده.
شوف أنا بوريك بس الكذب والتلبيس والتدليس. إذا كان الراجل ده أعلن تماما إن انتمائه مش للبنان ولا هو يريد دولة لبنان
ولا للعرب
ولا للعرب،
إنما هو كان الولي الفقيه المبرئ للزم وإنما بنفس تعليمات
كما قال بلسانه بالحرف الواحد. إذا كان صاحب المقال بيقول كذا أنت إزاي تقول عكس هذا الكلام
مثلا؟
لذلك هؤلاء مع احترامي أقسم لك بالله أنهم أكذبوا من اليهود، أكذبوا من أعداء الله جميعا، وما رأيت أخطر في التلبيس والتدليس والكذب والإجرام أخطر من هؤلاء.
رحم الله الشافعي قال لك ما رأيت أشهد بالظلم من الرافضة
والإمام أو من الشيعة. وابن تيمية رحمة الله عليه قال أشد منه.
طيب لماذا يحرصون على استغلال الأزهر دائما؟
تمام ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأزهر يمثل المؤسسة الدينية الوسطية التي تحترم في أقطار المنطقة العربية فضلا عن الغرب. يعني الغرب حتى ما تروح هناك يعرف أنك أزهر اسم محمد خلاص اعتمدك الوسطية. المنطقة العربية بأسرها بالنسبة للأنظمة، أنا بتكلم عن الأنظمة، لا ترى الاعتدال ولا الوسطية إلا في المؤسسة الأزهرية. ولذلك هو عايز يخدع المنطقة العربية وعايز ياخد استلهام منها او عايز يستوحي منها هذا الكلام. لماذا؟ عشان ياخد شرعنا سياسية وشرعنا دينية لما هم عليه، وبعد كده ده الازهر بالكفار. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك احمد الله على ان شيخ الازهر وقف له بالمرصاد، واحمد الله على انه فند اكاذيبة، واحمد الله على انه رد بذلك ردا مع احترامي لا يمكن انكاره على الاطلاق، لانه لو كان الرد مع احترامي دبلوماسي كان الجعفري أنكر ذلك مطلقا ولك لا ده حصل كذا، لكن هو الآن بين كذبه وإفكه وفضحه. ولذلك أنا لا أعتقد أن مثل الجعفري عاد يدخل على شيخ الأزهر مرة ثانية.
نعم كمان شيخ الأزهر لمواقف قوية زعناها هنا لما طلع سؤال في قناة الليل الأخبار قناة الدولة الرسمية عن من يسبون عائشة، قال من يسب عائشة فهو خارج ملة الإسلام.
طبعا بص هو شيخ الأزهر نتفق معه ونختلف، لكن نتفق معه أنه واقف على الثغر في هذا الباب. ولذلك شيخ الأزهر ما قال شيء جديد. الشيخ ابن عزيمة رحمة الله عليه نقل اتفاق العلماء في ذلك وله الفتوى ذلك في كتاب لمعة الاعتقاد بأن من قال في عائشة كذا فقد كفر، لأنه كذب الله من فوق سبع سماوات، يعني رد على الله جل وعلا واتهم نبي في كيد. ولذلك مع احترامي من اعتقد هذا فهو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة.
طيب هل الأزهر مدرك لخطورة تلك الميليشيات الشيعية يعني وجرائمها؟
أدرك ذات الله اسم محمد. الأزهر كان لا يدرك، خلينا نكون واقعيين. بدليل وبرضه مع احترامي وضع النقاط في شيخ الأزهر نفسه يعني من قرابة 6 سنوات طالب بأن يدرس المذهب الجعفري في الأزهر. قالها بالنص عندي صوت وصورة.
ده الدكتور الطيب؟
أي دكتور الطيب. ليه؟ كان يظن فيهم الثقة حتى أنه وصفهم يوما بأنهم أتقياء. لكن لما بينا له ورددنا وأتينا بالأدلة الشيخ راجع وقرأ كتب القوم. فلما راجع
وقرأ هو أستاذ عقيدة وفلسفة أصلا، هو قارئ أصلا.
لا خلي بالك أنا ممكن أخذ دكتوراه في العقيدة
يعني نعرف أن تخصص
أنا أقول عقيدة وفلسفة معايا كده أنا أزهري عقيدة وفلسفة.
إذن درس الفرق دي
لا أتخذ درس سطحي جدا دراسة سطحية ما هيش مؤصلة عشان ادرسها دراسة مؤثرة اسم محمد ومستفيضة. لا انا بجيب بقى الكتب بقى المحتوى الخاصة بالفرق الى اخره، الموسوعات الخاصة بالفرق الى اخره. لكن هو في ثنايا دراساته العقلية مثلا بياخد الدكتوراه مثلا
يعني ايه شيعة مثلا
كيت الى اخره هذه الامور، في الاخر بيبقى نبذة عن الفرق اسم محمد لا اكثر ولا
اقل. لما طالب فضيلة الامام يقرر على ابتدائي وثانوي حتى 30 صفحة كده تعرفهم مين هو
يعني انا اقول لك على حاجه، المقرر في الازهر بالنسبه للفرق لمذكره الشيخ متولي او غيره او كله اللي بيدرس في الازهر كل طائفه مكتوب عنها مثلا 8 أو 9 اقصى حاجه، فكلام لا يبين على الاطلاق. ولذلك شيخ الازهر اضطر انه يقرا ويسال وبعدين يسمع ويجيب باحترامي حاجات صوتيه لهم وفيديوهات، فوقف على فكر قوم ما كانش يتخيل ان الناس على الاطلاق تقول في عائشه كذا، ما كانش يتخيل انه ما يقولوا في الصحابه كذا، ما كانش يتخيل انه ما يقولوا في القران بل في الذات العليه كذا. ولذلك لما وقف على فكرهم مع احترامي وقف لهم بالمرصاد. بل الشيخ علي جمعه، الشيخ علي جمعه صوفي ونختلف معه في كثير من المسائل. انا عندي فتوى قال فيها بالنص من 3 سنوات ان الشيعة كفار خارجون عن الملة.
طيب الازهر فيما مضى كان يتحدث بدبلوماسية يعني مع هؤلاء الطائفيين، لكن فيما وجدناه من هذا الخطاب او هذا البيان في الوقت الحالي نبرة قوية حاسمة طبعا. يعني ايه اللي تغير لدى الازهر؟
ايوه ايه اللي تغير؟ لا هو في اللي تغير على الواقع وعلى الارض ولم يتغير في الازهر. بدليل ان الرئيس مبارك رغم ما قيل فيه ورغم ما كذا، إلا أنه كان يمثل حائط الصد للمد الشيعي في المنطقة. بل دعني أقول لك كان أعدى الأعداء للروافض. بل دعني أقول ما رأيته، مش واحد يمسكها الزنب بيمدح، نحن أمر بإنصاف الشيطان، النبي قالوا سرقك وكذوب، وقف لهم بالمرصاد ولم يسمح لهم على الإطلاق في عهده، بل محتوم سجنهم وقارهم ونجد اسم من شرهم. وهو أول من حذر، أول من حذر
قال هؤلاء لا ولاهم ليس شيطاني من أمد الولي الفقيه في إيران،
وكان أول زين عربي يعلن ذلك. طيب إيه اللي تغير بقى؟ كان المد الإيراني وتصدير الثورة لم يكن بهذه البجاعة، ولم تكن الدماء قد سالت ولا المنطقة قد سقطت، ولذلك ما احترم كان فيه مرونة. إنما لما ظهر الوجه البشع للمجوس والأذرع تحركت والدماء تناثرت والدول بتقسم أو في طريقة للتقسيم والسنة يهجرون وتفجر ديارهم ومساجدهم، لا آن للأذرع أن يصون الأمانة وأن يقف على الثغر بقدر القوة التي يقف عليها الخصم بل أكثر. وإذلك الأمور بتغيرت على الأرض، وكان على الأزهر أن يتغير أيضا.
طيب الأزهر أكد في بيانه وقوفه مع الموقف العرب المشترك الرافض لممارسات تلك المشاهد الطائفية.
تمام،
يعني دلالة هذا التأكيد في هذا التوقيت،
دلالة هذا التأكيد في هذا التوقيت أن الأزهر يريد أن يقول للدول العربية قاطبة أنا مع الدول التي صنفت حزب الله بأنه منظمة إرهابية وبأن الحشود المجرمة دي اللي في العراق حشود إرهابية، وعايز أقول وهذه من الناحية الشرعية وليست السياسية. يعني عايز اقول ان كانت الانظمة اعطت ذلك من باب الامور السياسية وانها رأت ذلك وحققت في ذلك وتثبتت من ذلك، احنا بقى الشرع تثبتنا وتحققنا ولذلك فتوانا بانهم ارهابيون، لم يقف الامر عند هذا الحد. يعني في دلالة هذا الباب، لا الازهر يريد ان يقول للمسلمين جميعا وبخاصة للجزائر وللعراقيين اللي هم الحكومة، ويقول للبنانيين الحكومة المخطوفة هذه، عايز يقول لهم اما ديننا اما دين اهل السنة فاننا نقول فيه بان هؤلاء من الارهابيين وليسوا من العرب وان ادعوا ذلك.
طب اقرأ يعني بيان شيخ الازهر.
نعم.
او بيان الازهر الشريف. تابع الازهر الشريف ما تداولته بعض وسائل الاعلام المحسوبة على طيار طائفي بعينه من تصريحات منسوبة للسيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية عقب لقاء فضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والتي اشاد فيها بتنظيم ما يسمى بحزب الله والميليشيات الارهابية الطائفية في العراق. ويوضح الازهر الشريف ان استقبال فضيلة الامام الاكبر للسيد وزير خارجية العراق الذي جاء بعد يوم من استقبال فضيلته للسيد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف ومساعيه للم شمل الشعب العراقي ورأب الصدع الذي أصابه نتيجة لممارسات طائفية وعنصرية من قبل بعض الأطراف، حيث حرص الأزهر منذ بداية الأزمة على التواصل مع جميع مكونات الشعب العراقي وبقي على مسافة واحدة من الجميع رافضا إقصاء طرف على حساب الآخر، كما أدان الإرهاب سواء من قبل الميليشيات الطائفية ضد أهل السنة او من قبل داعش الارهابية ضد جميع العراقيين، مغلبا في ذلك للمبادئ ومعليا للقيم متجردا من اي حسابات مذهبية او طائفية مقيتة. ويعرب الازهر الشريف عن اسفه واستنكاره الشديد لما نشر على لسان وزير الخارجية العراقي من تصريحات مرفوضة تشيد بممارسات وتنظيمات تم تصنيفها كجماعات ارهابية، مشددا على ان ذلك يعد استغلالا غير مقبول لمواقف الازهر المعتدلة ولحسن النوايا التي اثر الازهر كعادته ان يبادر بها من اجل وحدة المسلمين، فضلا عن كون ذلك التصرف يخالف جميع الاعراف الدبلوماسية، خاصة انه اطلق هذه التصريحات بعد لقائه فضيلة الامام الاكبر وهو يعلم تماما رفض الازهر وامامه الاكبر لما ورد في هذه التصريحات جملة وتفصيلا. ويشدد الازهر الشريف على ان موقفه الثابت يقوم على الدعوة الى وحدة المسلمين ووقف نزيف الدم الذي لم يتسبب فيه اهل السنة، ولكن الميليشيات الطائفية ومن يقفون وراءها تنفيذا لاجندات ومخططات سياسية مدعومة من اطراف خارجية هدفها زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة، موضحا ان فضيلة الامام الاكبر اكد خلال اللقاء على ضرورة وقف الممارسات الاجرامية لهذه الميليشيات الطائفية ضد اهل السنة والجماعة، مجددا دعوته المراجع الشيعية المعتدلة الى اصدار فتوى صريحة تحرم عمليات القتل الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات الطائفية ضد أهل السنة والجماعة. ويؤكد الأزهر الشريف دعمه وتأييده الكامل للموقف العربي المشترك الرافض لممارسات الميليشيات الطائفية وجرائمها البربرية من عمليات تهجير وقتل وإعدامات ميدانية ومجازر بحق المدنيين السنة وحرق مساجدهم وقتل أطفالهم ونسائهم بدم بارد سواء في العراق وغيره، مطالبا بضرورة التصدي لهذه الممارسات الإرهابية ضد أهل السنة والجماعة بكل قوة وحسم. هنخش جزئين بس في هذا البيان. الجزء الأول أن الأزهر بيطالب المراجع الشيعية بإصدار فتوى بإدانة هذه الجرائم، جرائم الجحش الشعبي في العراق، جرائم الطائفات الحشاشين ويعني جماعات الحشاشين في سوريا والعراق أيضا وفي لبنان وغير ذلك. هل ترى أن هؤلاء العلماء يمكن أن يقدموا على خطوة مثل هذه؟
وفي نقطة في غاية الأهمية، الأزهر بن سلام ما ذكرت الآن وأنت تقرأ التقرير أستاذ محمد يثبت تماما أن الاعتداء لم يكن من قبل السنة على الإطلاق،
نعم قال
الاعتداء، لكن الاعتداء الطائفي كان من قبل هؤلاء بإعاز خارجي أي من إيران. قتل حضرتك إزاي؟ ثانيا أثبت الأزهر تماما أن الجرائم التي ارتكبت لم يشارك فيها أهل السنة على الإطلاق، لكن كانوا ضحية، كانوا ضحية في ذلك بالنسبة للزراري والأطفال والأراضي والبيوت وكل شيء حتى المساجد لم تستفد من ذلك. لذلك أستاذ محمد هنا حينما يناشد الأزهر، الأزهر يناشد قسم منهم، الأزهر يناشد الأئمة الأول من السنة والخطباء والدعاة والجميع حتى الساسة أن يكونوا على هذا الاتجاه، أن يكونوا على هذا الاتجاه، ويناشد في بالنسبة لي هؤلاء كناحية مع احترامي ناحية أعراف دبلوماسية هؤلاء الملالي وما شابه ذلك بأن يعترفوا اعتراف الأزهر وبأن يقروا إقرار الأزهر وبأن يصنفوا هؤلاء، وذلك من الأحلام. لماذا؟ لأنهم هم الذين صنعوا هذه الميليشيات، وبدون هذه الميليشيات لم تكن المكاسب المادية على الإطلاق الإيرانية والعراقية لدى هؤلاء المجرمين من تجار الأزمات وتجار الحروب وتجار الدماء من قبلهم على الإطلاق. بل إن أعتقد يعني أعتقد أن القيادة الدينية، مش عايز أقولها المرجعية ما همش مرجعية، أن القيادة الدينية سواء الموجودة بالعراق أو الموجودة بإيران لو تراخوا لحظة لجندت من يقتلهم من هؤلاء المجرمين.
طيب هل ترى يعني الى الان ويعني احنا عندنا العراق محتلة من 2003 شيعيا يعني ايرانيا مليون الى الان،
هذا احتلال،
وخمس سنين في سوريا واليمن، هل ترى ان هناك من علماء الشيعة مراجع الشيعة زي ما يسموهم مراجع الشيعة المعتدلين زي ما سموهم بيان الازهر من سيصدر فتوى وهم لم يصدروها منذ 13 سنة؟
لا، اولا الازهر بس بيستعمل اسلوب قلت لحضرتك يدخل فيه الاعراف الدبلوماسية، لان الازهر كمؤسسة كبيرة قوي قوي
عالمية
ولذلك العالم كله بيترقب كلماتها ويعد حروفها ونقاطها، ولذلك الازهر يعلم تماما انه ليس هناك معتدل في هؤلاء وانهم مجرمون وان الاوامر من قبلهم والاوامر التي هي عندهم من قبل ايران
والجهاد الكفاية بتاع
السيستان وانهم الوسط ما بين الاجرام هذا وبين تأدية الاوامر لهذه الميليشيات. ولذلك ادبيا لا بد وان يقول ذلك ادبيا وعرفيا للوسيط.
طب لماذا لم نرى حقيقة فتوى تجرم هذه الدماء التي يسيلها هؤلاء الطائفيون؟
والله انا ارى ان الفتوى تحمل ذلك وتحمل،
لا يعني لم نرى من مراجع الشيعة فتوى يعني لا يمكن، ما وجدناش على مدار 13 سنة
ولا ترى. يا أستاذ محمد أنا قلت لك أهو بالله عليك من الذي كون الحشد الشعبي؟
السيستاني.
فأما لرجل أن يكون عصابة إرهابية مجرمة أخطر عصابة على ظهر الكوكب الأرضي مع احترامي ثم بعد ذلك أطالبه مع احترامي بأن يدين إزاي؟ هو
رجل
هو
العصابة تكونت على فتوى،
على فتوى ده كان بيباركهم بالمصحف ويمسك كده ويمشي على رؤوسهم رغم انه لا يؤمن بالمصحف. لا انا عايز اقولها لك، ده رئيس العصابه، ده رئيس العصابه. كذلك بالنسبه لبقيه المرجعيات الاولاد اللي كانوا قاعدين مع الجعفري اللي انت شايف الصور بتاعتهم دول، بالله عليك دول تجار ازمات وتجار بشر، دول تجار الدماء،
تجار اعراض وتجار.
انا لو سالتك سؤال، مقتدى الصدر والمجموعه بتاعته والميليشيا بتاعته كم قتلت من السنه؟ انا شفت على قناه انجليزيه كانت جايبة مصايب لمقتدى الصدر وللمجموعة
اللي بيسموه معتدل،
لا ذابح من السنة في بيوتهم وفي الطرقات حتى في المستشفيات. خدت بال حضرتك ازاي؟ شفت تقرير خطير جدا. اضف الى ذلك تعال الولا ثاني الحكيم والثالث رام، اقسم لك بالله انهم رؤوس هؤلاء. والا انا عايز واحد يظهر بس يقول يا جماعة أنا حتى بغض النظر عن المعتقد أنا لا أقبل هذا، أنا عايز واحد بس مرجعية شيعية يدين اللي حصل من التهجير القسري للسنة في البيوت، أو يدين إحراق مسجد وتفجير مسجد. أقول لك على حال، أنا عايز واحد منهم يدين حرق المصاحف في المساجد ووضعها بالأقدام. ها ده بس.
طب هناخد إياب من السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز محمد صالح. تفضل. تحية للشيخ
الجليل. حياكم الله.
الزوم.
الله يبارك.
أخي أنا لا أتكلم عن السؤال طرحته في القسم الثاني. لنحدد هل انسحاب روسيا هزيمة أم تكتيك، لابد أن نذكر في البداية أن روسيا عندما دخلت كانت تسعى لتقوية الشيعة بعد أن أوشك النظام المصيري المتحالف مع إيران على السقوط والانهزام. ولذلك أقرأ أن انسحاب روسيا الآن إنما هو تكتيك بعد تقويتهم بالفعل للمجوس في مواجهة المسلمين. وأعتقد أن الآن فقط استوت المؤامرة الصهيونية الصليبية على الإسلام والمسلمين الهادفة لتوريط الشيعة المجوس في مواجهة عنيفة مع المسلمين، وأصبحت إيران من وجهة نظر الغرب الصهيوني الصليبي قادرة كما يعتقدون على مواجهة أمة الإسلام، بمعنى أن ليست هناك ضرورة للتدخل الروسي المباشر. جزاكم الله خير.
شكرا إيهاب. أبو علي العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بس أخفض صوت التلفزيون تسمعنا أسرع بلا تردد صوت صدى صوت.
حينما أرأت تصفون حزب الله بمنظمة إرهابية وتقف إلى جانبها إيران، لماذا لم تصفوا داعش بمنظمة إرهابية وتقف إلى جانبها السعودية وقطر؟ العراق تتكلم عن مظلومية أهل السنة في العراق، ولا تتكلم عن مظلومية أهل الشيعة في العراق. ألست يومية مئات المفخخات تنفجر في الأسواق الشيعية؟
طيب يا علي، يا أبو علي، صلى على محمد وآل محمد.
محمد
وعلي
محمد.
طيب اهل السنة منهم الشيخة قلنا عن داعش انهم خوارج، وصدرت الفتاوى من ساعة ما ظهرت، وكل التلفزيونات ومواقع الانترنت قالت ان داعش صنفتهم عقيدة وشريعة، خلاص انتهت. لكن انتم وجدتم حزب الله الذي تعترض على تصنيفه عربيا كمنظمة ارهابية، ذهب إلى سوريا، ماذا يفعل في سوريا حزب الشيطان هذا وحزب الحشاشين؟ ماذا يفعل أبو الفضل العباس وحزب الله العراقي وميليشيات الجحش الشعبي؟ ماذا تفعل في سوريا وتذبح السوريين إلى جانب طبعا ذبح العراقيين؟ طيب اسمع بس يا أبو علي، اسمع أبو علي، ما وجدنا فتوى شيعية تجرم هذه الجرائم لميليشيات الحشاشين الجدد كما أسميها من الجحش الشعبي وأبو الفضل العباس وبدر والقدس والمهدي وهؤلاء الطائفيين، هات لي فتوى واحدة بس تقول بان في عالم شيعي جرم جرائم هؤلاء وحرقهم للمساجد وحمل السنة وسلخهم للسنة، وانا اجيب لك حاليا دلوقتي اذكر لك 10 فتاوى سنية ضد داعش. تفضل.
نعم.
قل لي عالم شيعي واحد يا ابو علي، انا بسألك سؤال محدد وتجيب عليه، كل عالم شيعي واحد اصدر فتوى بتجريم ميليشيات الجحش الشعبي وابو الفضل عباس وحزب الشيطان وحزب الحشين وغير ذلك، فتوى العالم الشيعي بس، تفضل. ومن هو اسمه؟
نعم كل شيء عايزون يقررون بذلك ويحرمون.
يا حبيبي انا عايز فتوى العالم. يا استاذي انا من جعب كل شيعة، سيبك بالكلام المرسل ده، انت دلوقتي بتقول لي علماء السنة، قلت لك انا مئات العلماء من السنة جربوا داعش، هو اذكر لك انا الشيخ اذكر لك دلوقتي هذه الفتاوى موثقة فيه، انا عايز فتوى لعالم شيء مرجع شيعي. انا جعب الانسان العادي اللي زيه واللي زيك، احنا ما بنفتيش يا ابو علي، قل لي فتوى لعالم شيعي جرم هذه الجرائم في العراق من 2003 الى الان. تفضل.
السيد السيستاني الذي حرم هذه حرق المساجد.
اين هذه الفتوى؟
اين هذه الفتوى؟ حرمت. نعم اعطيني مجال، اعطيني مجال.
لا ما اعطيناش مجال، ما تقوليش السيد السيستاني حرم. يا استاذ، يا استاذ ابو علي، هتقول لي السيستاني حرم، هقول لك السيستاني هو اللي افتى بالجهاد الكفائي ضد اهل السنه في العراق.
ايوه.
فانت قول لي الفتوى اللي حرم فيها السيستاني رقمها كام وفين هي وموقعها فين؟ تفضل حضرتك.
ولا شيعيين من الدواعش في العراق وفي كل
يا اخي ماليش دعوه بالدواعش، انا الدواعش تليق عليهم يا اخي، والله انتم اكبر دواعش واكبر طائفيين واكبر حاقدين واكبر خنازير في العالم كله، وكل شيعي هو خنزير كما قال الغزي في كتابه وكما قال المحدث النوري الطبرسي. شكرا يا ابو علي. هل يمكن يجيب لنا عالم شيعي جرم هذا؟
خذها مني انت. قلت له بالنسبة للدواعش او بالنسبة للقاعدة او ما شابه، عندنا المجامع الفقهية جرمتهم بالاجماع، خدت بال حضرتك ازاي؟ مجمع البحوث جرمهم واتهمهم بذلك، عندنا الازهر الشريف جرمهم، وزارة الاوقاف المصرية جرمتهم، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية جرمتهم، احنا كمشايخ وعلماء بالاجماع
على هوا هنا
جرمنا في كل مكان وفي المناسبات والمؤتمرات والندوات. لكن اقول لك ان الذين تريد وذكر اسم واحد منهم هم رؤوس هؤلاء. بس انا مش عايز احدي نقطة لما بقول تفجير المراقد، اقسم لك بالله ان تفجير كثير من المراقد الذي يقوم بها الشيعة
مش كثير، ايران اعترض.
لا انا عايز اجيب لك حاجة تانية يقوم بها الشيعة. لماذا؟ عايزين يهجروا اهل منطقة، يقوموا مفجرين هذا المرقد، يقوموا ابادة وتهجير وتهجير قسري واخذ الاموال واخذ الديار وبعدين يحتلوا هذا المكان. اما القلة الغير معلومة فقامت بها ايران، القلة مع احترامي من تفجير المراقد قامت بها ايران. اذا عندي الاكثرية قام بها العراقيون الشيعة لتهجير السنة ولإبادة السنة ولأخذها معولا لإعدامات في المحاكمات بدون محترامي إدانات على الإطلاق. أضف لدي إن إيران قامت بالبقية البقية، واعطني اسم واحد فقط من السنة حتى وإن كان من الخوارج فجر مرقدا واحد
مثلا. آخر الفاصل بعده تواصلوا معنا مشاهدي الكرام، وسؤال يعني القسم الأخير من حلقاتنا من استوديو الصحفة مع ضيفنا الكريم، هو يعني لماذا يكذب الشيعة ولماذا يحاولون أن يصدروا كذبهم، وهاتوا لنا فتوى شيعية واحدة تقول بتجريب ما يفعله هؤلاء الطائفيون، يذكر لنا الشيعة عالما شيعيا واحدا برقم الفتوى نشكره عليها. بعد الفاصل ننتظر تواصلكم. القسم الاخير من هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه وبركاته، جدد تحيه حضراتكم والضيف الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد المجيد الزغبي العالم الكبير المستشار. تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي تجدون على الشاشه تباعا من الان، والتحدي الذي نعلنه للشيعة ولاي احد يشاهدنا، هاتوا لنا فتوى لمرجع شيعي قال فيه بتحريم قتل اهل السنه وحرق مساجدهم وحرق مصاحفهم. يعني هنا عايزين فتوى لمرجع شيعي ايا كان، يعني معمم درجة خمسة، يعني عندنا معمم بعمامة سوداء بيسموه سيد وينسب نفسه زورا وبهتانا الى البيت، عندنا معمم بعمامة بيضاء وكيل مرجع ده اللي هو خدام للسيد، عندنا معمم بعمامة خضراء وده اللي هم السدنة حوالين القبور ويعني اضرحة الشرك لديهم او قبور الشرك لديهم، اي يعني حتى درجة ثالثة اللي هو المعمم ابو الاخضر ده، اي حد بس امارة تقول لنا يعني ان هناك حسن نية تجاه المسلمين الموحدين من اهل السنة والجماعة. شيخنا يعني الازهر قال فنريد من مراجع الشيعة المعتدلين فتوى، انت قلت مش هيحصل لان دول هم رؤوس الشرك.
تمام.
ايضا الازهر في بيانه في اخر بيانه قال لك ايه، ويؤكد الازهر الشريف دعمه وتأييده الكامل الموقف العربي المشترك الرافض لممارسات الميليشيات الطائفية وجرائمها البربرية من عمليات تهجير وقتل وأدمات مدنية ومجازر بحق المدنيين السنة وحرق مساجدهم وقتل أطفالهم ونسائهم بدم بارد سواء في العراق وغيره، مطالبا بضرورة التصدي لهذه الممارسات الإرهابية. ألا تعتبر هذه فتوى من الازهر الشريف بأن هؤلاء معتدين ولا بد لأهل السنة والجماعة قاطبة يتصدوا لهذا الإرهاب الشيعي الحقيقي؟
انت تعرف اللي يمعن النظر في هذه الفتوى اولا يرى تعدد الجرائم وذكرها تفصيلا. ليه؟ لان مشايخ الازهر ذكرت الجرائم تفصيلا.
تمام.
وكلها من الكبائر بل من اكبر الكبائر. اضف الى ذلك ان الازهر حتى لا يترك مجالا لهؤلاء جرم داعش وجرم افعالهم، لكن ان كان داعش مع احترامي تقتل لانها مجرمة وخوارج
1%
مع احترام مش قتل فقط، يقتلون ويسلبون الديار والاموال ويقتلون الذرائع حتى الاطفال لا يسلبون منهم على الاطلاق. فليس مثل هذه بربرية على ظهر الكوكب الارضي. اما الازهر فهنا مع احترامي حينما يناشد هؤلاء فيناشد على قسمين، يناشد الساسة اللي زبر من جعفر ودول انهم يجرموا هذه وده ما يقص منها بل جاي يشكرهم ويثني عليهم لانه منهم وهم منه، ويناشد ايضا المرجعيات الدينية على ان يقولوا يا جماعة ما تقتلوش اطفال السنة، ما تهجروش السنة، ما تفجروش مساجد السنة، ما تقتلوش رجال ونساء السنة بدم بارد، ما تعوش تمثلوا باجساد السنة في الطرقات.
عمرو من قبل الفاصل عمرو مصر عمرو اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، نعتذر لطال عليك عمرو اتفضل.
بارك الله فيك يا ابو زيد.
اتفضل.
انا كنت عايز بس يعني انبه نقطة معينة جدا لحضرتك بس بخصوص تواجد الشيعة في مصر واماكنهم. عايزين ننبه الناس باماكن تواجد الشيعة في مصر. يعني انا شفت محلات كتير في شارع الجمهورية بيملكها شيعة وبيتاجروا عادي وسط الناس، والناس مش عارفة او مش واخدة بالهم ان هم شيعة او
كذا. طب لو عندك، لو عندك استاذنك سيب تليفونك برا وانا هطلع اكلمك في الكنترول، اديني بس اسمائهم وان شاء الله يتخذ الاجراء ضد هؤلاء الطائفين. اشكرك عمرو. ابو عبد الله مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام.
ازيك يا مولانا؟
اهلا، حياك الله. حياك الله.
الو.
اتفضل اتفضل، انت معايا. اتفضل.
بقول لحضرتك هم عندهم طبعا فتوى تحريم اهل السنه، اكل اهل السنه اللي هو الناصبي، خد بالك.
صحيح،
خد بالك حضرتك. الو.
اتفضل اسمعك. اتفضل.
بقول لحضرتك هم طبعا دايما بيدندلوا في موضوع تحريم اكل اهل السنه دوت بالسيستاني اللي هم السنه انفسنا، السنه انفسنا. هم اللي بيقتلوهم وبيحرقوهم، دول مين؟ خد بال حضرتك. وتاني حاجه عندهم نقمه طلاق جزائري من كام سنه ده، هو بيقول لك الوهابي نجس والناصري حلال الدم حلال العرض. دي عايزه تفكك تاني ولا بيضحكوا علينا ولا بيعملوا ايه بالظبط؟ مش عارف.
نعم.
خد بال حضرتك، يعني قول لهم التقيه بتاعتهم دي خلاص اتكشفت والظهر على الدنيا كلها.
يا ابو عبد الله، انت ليه بتقول نقمه الله الجزائري؟ طب ما تقول للاعرجي، حازم الاعرجي لما طلع قال لك الفتوى موجوده من 7 سنوات لمحمد صادق الصدر لعنه الله على الجميع، واخد بالك؟ اقتل كل سني وهابي نجس، خذ سلاحك. يعني معمم الشيعي بيقول تحريض على الهواء مباشره، خذ سلاحك واقتل كل سني وهابي نجس. مش ده برضه مرجع شيعي بيسميه وبيمثل مين؟ بيمثل محمد صادق الصدر اللي الناس بتقول عليه مقتدى انه معتدل. امال واحد زي السيستاني ايه، ولا خامني ايه اللي هو ملوش اصل ولا نسب ولا فصل؟ السيستاني ده له 3 اباء زي ما طلعوا وقالوا عليه اللي هم مراجع الشيعة. احنا ما بنتهمش حد ولا نطعنه في نسب احد على فكرة، لان الحمد لله نحن صحيح الانسان. لكن مرجع الشيعة طلع قال لك ان السيستاني امه تمتعت مع 3 وعملوا قرعة عشان يتقلب دمين. هذا مرجع شيعي، مش محمد صابر والشيخ الزغبي يعني. شكرا اخونا عبد الله، شكرا. طيب ارجع تاني البيان. احنا قلنا ايه؟ هذا يعد فتوى لسبب، لانه بيقول لك اؤكد الازهر على ادانه هذا او ضروره التصدي لهذا، وقال لك ايه؟ مطالبا بضروره التصدي لهذه الممارسات الارهابيه ضد اهل السنه والجماعه بكل قوه وحسم.
طيب قبل دي، عشان الاخ اللي اتصل بيقول لك في كذا وكذا، انا بقول لك اياك ان نستدرج لذلك. بعض الشباب كانوا جولي وقالوا خلي بالك في شيعه في كذا وشيعه في كذا، ودوني اسماء اتضح انه ناس صوفيه، خدت بالك عزيز؟ وانا بتحدىه عشان بس الكلمه دي ما تهنش عزيمه البرنامج وتهن الناس، يقول لك اهو ده بيتكلموا في تسريب عندهم. ما في مصر الشيعي عقدي واحد، انا باكدها لك، ما في مصر شيعي عقدي واحد. ولو فيها شيعي انا اعرف من هو الشيعي. ولله الحمد احبابنا وطلابنا واصدقائنا الفرق دي كلها بتاعت الاهل والصحب وغيره وغيره وغيره، مش عقدي، مش عقدي. انت تعلم، تعرف انه عقدي؟
هم بياخدوا فلوس من
الهبل على المجاري. لا، عايز اقول لحضرتك ان مفيش شيعي عقدي واحد، بس الاخوه احيانا عندهم يرون ان اللي عنده غلو في التصوف يبقى لا ده شيعي، اللي كذا يقول لك قلبك يبقى شيعي. لا، انا اتحدى ان مصر يكون فيها شيء عقدي واحد. صحيفة مرتزقة، لكن انا بقول لك اهو تحت نظرنا بعلمنا ولن تقوم لهم قائمة
الا اذا كانوا شيعة بقى بحرينية عربيين لبنانيين، دي حاجة تانية. دول مش تبعنا. مجاهد السودان، السلام عليكم. يا مجاهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف احوالكم؟
كويسين تمام، بس ادخل في الموضوع مباشرة واغلق صوت التلفزيون يعني.
حاضر، بس انا بحاول اتصل كثير فارجو انه يتصل علي صدركم.
كيف؟
داير اتكلم عن حتة بسيطة جدا.
تفضل
استاذ العزيز. نحن ما دايرين لكم يا استاذ تاخذ زمن في انه تحاول تقنعه. الشيعة نحن شفناهم بيتهربوا في المواجهات ولا يستطيعون ان يصمدوا. لذلك نطلب منكم ان تشدوا على شباب اهل السنة ليعلموا ما يحاك ضد هذه الأمة وضد الإسلام. فهؤلاء دينهم ليس بديننا. هؤلاء دينهم ليس بديننا. هؤلاء يعبدون الأضرحة. والله أنا أعرف شباب أفاضل إن رأوا أمثال هؤلاء الخنادير يطعنون في عرض النبي والله ليقيمون عليهم الحد. فلذلك يا أستاذي هؤلاء لا تستمعوا لهم. واجعلوا
خطابا لأهل السنة. وصلت الفكرة أخي المجاهد جزاكم الله خيرا. هذا ما أقوله ورسالتي أن الحفاظ على رأس المال مقدم ربع. أنا لا أستهدف الشيعي. الشيعي يذهب بزبالاته التي عاش عليها وبمتعته وخمسه وشركه وكفره. مش عايز الشيعي يدخل معي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله دشاء. لكن أنا رسالتنا في صفا أننا نستهدف أهل السنة والجماعة لكي نرد على شبهات هؤلاء الأفاكين الأفاقين المسمون بالشيعة وينتمون إلى دين الإسلام. عبد القادر السوداني السلام عليكم.
عبد القادر من الجزائر مثلا.
عبد القادر الجزائر أهلا بك تفضل.
أولا وجه تحية لكم.
حياك الله. بس اخفض صوت التلفزيون عبد القادر عشان تسمعني اسرع ما بقاش فيه صدى صوت.
حسنا
تفضل.
هناك ملاحظة كنت اريد ان يعني اتقدم بها.
تفضل.
نعم هناك يعني هناك مقولة جديدة يعني اصبحت تدور عن الشيعة وهي اننا نحن شيعة الجزائر يقولون نحن فرقة يعني لسنا اثنى عشرية لكننا وسطية. يعني نحب ابو بكر وعمر لكن باقي الصحابة مرتدين.
يكذبون عليكم عبد القادر.
نعم 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 ذلك. لذلك كنت نعم لذلك لذلك كنت أريد أن أقول أن في كل حلقة أن تقدموا ملاحظة في هذا المجال من فضلكم.
طيب أنا أقول لك على معلومة يا أستاذ عبد القادر. عارف لو قالوا لك إن إحنا بنبغض أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة ونحب باقي الصحابة كنت أقول لك هو صادق معك. لأني طب لو هو أحب عمر وبكر وعثمان من اغتصب الولاية على أي شيء قام الدين بالضبط الشيعي بالضبط. الدين الشيعي قام على أنه يثبت لي الشيعة يقول لك أصل الكفار الثلاثة أخذوا الولاية من علي. يا ابني انت بتعرفش تثبت دينك الشيعي الا لما تكفر الناس وتلعن في الناس انت خدها. فهو لو الشيعي ذكي وانا بوجهها للشيعة وبقول لكم فكرة كويسة للشيعة لما تنشر التشيع في الجزائر قولوا انكم انتم بتبغضوا او بتكفروا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وباقي الصحابة حبايبنا لان الشيعة كده دينك كده هيتهدم لانه عنده يا عبد القادر مبدأ اسمه مبدأ الولاء لا البراء لا ولاء لعلي الا بالبراء ممن سبقوه واغتصبوا الامامة منه. شكرا عبد القادر. الشمري السعودية السلام عليكم.
مساء الخير اخ محمد.
مساء الخير تفضل.
كيف حالك طال عمرك؟ باختصار بس انا عندي سؤال للشيعة اتمنى يجاوبون عليه.
تفضل.
الا وهو ما حكم طواف الركن السادس حول الركن الخامس؟ وباقي الشعائر وباقي الدين. وشكرا لك.
وصل لك السؤال يا شيخنا؟
ما انتبهتش لل
طيب خلي
انا عايز اقول حاجه احنا قاعدين نقول والشيعة والشيعة ما الذي نرجوه من أناس يتعبدون مش عايز أقول يتعبدون الله لأنه مش تعبدوا الله يتعبدون من يتعبدونه بسرقة واستحلال سرقة السنة وسلب مقدراتهم وقتلهم بل ولعنهم حتى إذا ماتوا. يعني على سبيل المثال يعتقدون أن لعن السنة وسب السنة من أجل القربات ومن أعظم الطاعات بل إذا حضروا الجنازة لسني أو مات وأرضى لما قدم الأصل عندهم بل الوجوب أنه إذا حضر ذلك في عليه الدعاء على هذا السني بأن يقيمه الله في النار يجعله من الخالدين فيها إلى آخره وينسبون ذلك كذبا وبهتانا إلى أبي عبد الله. أضف إلى ذلك أنهم مع احترامي بالنسبة للسرقة خذ مال الناصب، خذ إيه مال الناصب وابعث إلينا الخمس. طب من رواية داود بن فرق لما يقول لك كذبا وبهتانا إنه طبعا قال لأبي عبد الله ما تقوله في الناصب، يعني قتل الناصب إلى آخر هذه الأمور، فالحلال الدم لكن أتقي عليك. أتقي عليك إيه؟ فإن قدرت أن إيه أن
تقلب عليه جدار،
تقلب عليه الضامن أو أن تغرقه في الماء
لا يشهد به عليك،
كي لا يشهد به عليك. شوف يعني أنا خايف عليك لا يشهد عليك. غرقه، سمه، اقتله، وقع عليه جدار لأن أنا خايف عليك. قلت له حضرتك إزاي؟ قال فما ترى في مالك؟ قال خذ ما قدرت، كل اللي تقدر عليه شيله. فبالله عليك اي معتقد هذا؟ ولو ان الشيعة كانوا عقلاء
على فرض ان السنة
ده مش مسلم
انسان يا اخي
خالص،
يعني هل دينك ما يقومش الا بقتل واغتصاب
مش بس
اعراض
شوف استحلال العرض واستحلال المال واستحلال الدم. بالله عليك اي بشر عاقل على ظهر الارض يقبل ذلك ديانة؟
مصادر الطلاق عند الشيعة مختلفة عننا
تماما.
يعني احنا تيجي تقول الشيعي قول لي دينك والامامه جايه منين؟ يقول لك اصل الكفار الثلاثه
ايوه
محمد ولاد الذين الثلاثه الاولانيين. طب يعني ما عندوش قران ولا
أبداً
سنه
ابدا.
امال دينه ده جابه منين؟
انت ما سمعتش مع احترامي يعني بتاع منهم، مش عايز اقول كذا يعني بتاع منهم لما بيقول بالنص الواحد انا مثلا مش حافظ القران ولا يهمني احفظ القران ده خالص، حتى الصلاه مش مهم تقول لي على الصلاه ما صليش شهر مش مشكله،
ده القراني
مش
مشكله.
ها
القراني ولا
ما بذكرش اسماء انا بقولك بتاع. فلذلك يا استاذ محمد اصلا هم لا يحفظون القران ولذلك بتفشل ايه هو عاجز ده. انا محترمي ما جرد على الشيعة لازم نحفظ بعيد الشيعة،
بس الشيعة ده حكينا عليهم
خد خد حضر
قالوا لهم ما تقربش من القران، ده اللي قرب من القران قيم لا يقرأ إلا بقايم، والقايم ده الحجة. طب عندناش حجة دلوقتي، يبقى في نائب على الحجة اللي هو المعممين الدجالين،
وهل يقصد ذلك
حتى المعمم نفسه يعني
وهل يقصد ذلك القرآن؟
والله سؤال كويس. يعني هم قال لك لا تقرأوا القرآن أو لا يقرأ القرآن إلا بقايم.
أيوة
القايم موجود في السردات
ماشي
على زعمهم يعني.
أيوة
إذا وكلاؤه اللي هو النائب العام عن الإمام اللي هو الخامنئي والسيستاني وغيره. طيب إذا كان الخامنئي نفسه طلع قال لماذا نحن هكذا إلى أن يدخل أحدنا الحوزة إلى أن يخرج منها لا يكون قد درس القرآن، حاصل على درجة اجتهاد طبعا، لا يكون قد درس القرآن إلا مرة واحدة. طيب يا أيها الشيعي، وسؤال للشيعي ولحضرتك، إذا كان وكلائي الحجة المنطينة بتفسير القرآن لك لا يحفظون القرآن،
أيوة
فيبقى فين القرآن في حياتك؟
ممتاز. اولا يا استاذ محمد فقر شيء لا يعطيه هو ما قرأ القرآن، حتى يا اخي حتى ان كنت تكفر بذلك القرآن، حتى ان كانت عقيدتك فيه هي التغيير والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، فالاصل انك تقرأ عشان تقدر ترد، لكنه ما قرأ. إذن نكايات لكتاب الله جل وعلا ناجمة عن حقد مجوسي رافضي دون علم، وخلي بالك الجاهل بالشيء عدو له، خدت لحظه ازاي؟ لان الانسان عدو ما يجهل، ولذلك بقولك هم هات لي واحد منهم يقرا ايه من القران قراءه صحيحه
مستحيل،
مش بقول لك يحفظها لا يقرا ايه
حتى بالمصحف. طب نص دقيقه بس عشان اخونا مجاهد بالسودان بيقول لك ان احنا عايزين نوجه خطابنا لاهل السنه وليس للشيعة،
لا للاثنين الله يبارك فيك. لماذا؟ اولا نحن نوجه لابنائنا حتى نعطيهم حصانه وحتى نعطيهم وقايه
من هذا
من السقوط في هذا الشرك والشرك في هذا الشرك والشرك. ثانيا نخاطب الشيعة يا اخي على الله ان يهدي واحدا منهم، يا اخي بالنسبه لعوامهم الجهال على الله ان يهدي عوامهم. ولذلك نحن ما مش بره انا لا اخاطب كبارهم لان هؤلاء مع احترامي دول طواغيط، لكن احادث العوام وبخاصه ممن لم ينزلقوا في شرب المعتقد من النساء والاطفال والبسطاء جدا.
النساء عندهم اكثر من رجال،
ما بتكلمش عن الكل ده انا بقول عل انطلاقا من حديث النبي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
طيب وفي النهاية مبادئنا أو مبادئنا أصلا التي أتبناها ربما تبناها صفا لا حصن السني يأتيك الشيعي مجانا، والحفاظ على رأس المال مقدم على الربح. فأنا أخاطب دائما أخي السني ولا علاقة لي بهذا الشيعي الغارق في ملذاته وشهواته ومتعته وشركياته، فلا بارك الله فيه إلا أن يهديه الله. اشكر ضيفي وضيفكم الكريم فضيل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك زوج الداعي الاسلامي العالم الاسلامي، شكرا جزيلا شرفتنا يا شيخ.
الله يشرف قدرك ويرفع قدرك.
انتهت الحلقه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.